الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بما أعطيت العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واكتب لنا أبواب الرزق واجعل علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إلى استقلالا. يقول المصنف رحمه الله الشريف الأمريكي: وتحرم الصلاة كالتطوف من حائض ومسها للمصحف. يقول الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله تعالى: جاء بالآثار، يقول جاء بالآثار أي فيما ورد عن الكتب السماوية السابقة. وأنا قلت لكم في الدرس الماضي إن ما ورد في الكتب السماوية السابقة أو ما ورد في الصف، خليكم الصف، أنت يا سروجي في الصف حتى ما تقول وش اللي وراك. أيوة، فنحن النبي صلى الله عليه وسلم في أول العهد منع الصحابة الكرام أن يقرأوا من الكتب أهل الكتاب، وعندما جاء عمر رضي الله عنه بصحيفة من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لو بعث فيكم موسى ما وسعه إلا اتباعي. لكي تترسخ في قلوب الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم معنى في الالتزام بالكتاب والسنة، وأنهما المصدران اللذان يستقى منهما الديانة والأوامر والنواهي، منها نستمد كل مفاهيمنا الدينية. وعلى الرغم من أن رسالة سيدنا موسى حق وأن رسالة سيدنا عيسى حق، أقول رسالته لا من بين أيدينا الآن، إلا أن ذلك كله قد انتهى ونسخ وصار يعني مجرد آثار يستأنس بها ولا تعتبر حجة عليه. الحجة التي نحن ملزمون بها والمصدر الذي نستقي منه أحكامنا إنما هو الكتاب والسنة. بعد أن استقر هذا الفهم لدى الصحابة الكرام في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طبعا عندما لا يكون كلام المأثور عنه أو الوارد عن كتبهم متعارضا مع حقائق العقيدة الإسلامية الواردة في الكتاب والسنة، ما في أشياء كثيرة ما يعني ليست على ما كان عليه في عهد سيدنا موسى وفي عهد سيدنا عيسى. يقول: جاء أن الله ما خلق في السماوات والأرض ألذ من صوت إسرائيل عليه السلام. طبعا الذي هنا بمعنى مقصود منها المعنى، لأنه كأنما إشارة إلى أن نداء سيدنا إسرائيل في الصور هو صوت يحرك الميت لكي يقوم إلى لقاء ربه والمسؤول بين يديه، والمشتاق لله عز وجل يلذ له النداء الذي يعني يستنزله لمخاطبة ربه سبحانه وتعالى. لعل هذا هو المعنى المراد الأعمق ليس المعنى المباشر. قال فإذا قرأ في السماء قطع على أهل السماوات سبي ذكرهم وتسبيحهم، أي أن صوته من الجمال والتأثير في قلوب سامعين ما يجعل بهذا الكلام وضعه الذي يجعل الجميع ينشغلون بلذة صوته. طبعا هذا الكلام معنوي كناية عن مراد أعلى، وهو أن سيدنا إسرافيل عليه الصلاة والسلام له ترنماته المؤثرة في ذكر الله عز وجل وفي تسبيح الله سبحانه وتعالى وفي التحبب والتقرب إليه. وأيضا يروى عما في الكتب السماوية السابقة أنه لما قبض آدم عليه السلام إلى الأرض بكى، ويذكرون مدة زمنية طويلة من عمر الزمن قال 300 سنة. فأوحى الله تعالى إلي يا آدم فين بكاؤك ومما جزعك؟ الله بكل شيء عليم، يعلم ربنا سبحانه وتعالى ما يبكي العبد وما يصيبه، لكن هو من قبيل يا محمد شاذ محمد ارجع في خليك الصف، ليش تقولوها؟ خليك الصف محمد، اي خليك عشان ما تقولوا شيء مش باطل. نعم، ف ترى ما الذي احزن ادم عليه الصلاه والسلام؟ ادم عليه الصلاه والسلام كان بين الملائكه، كان في الجنه، وابليس كان بين الملائكه. ابليس ليس من الملائكه، الله سبحانه وتعالى قال الى ابليس كان من الجن فسخ عن امر به، ومعلوم ان الجن خلقوا من النار والملائكه خلقت لكن إبليس بقي بين الملائكة لكثرة عبادته فيما يذكر وعلمه الذي كان عليه وتعبده بين الملائكة، كان يسير الملائكة في التعبد. لكن النفس مفتة فيه خلافا للملائكة المفطورين على الطاعة والعبادة. نحن لعلنا نعلم أن الملائكة مخلوقات نورانية لطيفة غير مرئية، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناثرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أوتوا قدرة على التشكر والتمثل بإذن الله تعالى، لهم قدرات كبيرة بإذن الله تعالى. الملائكة تعبدها وذكرها وقيامها بما بالتقرب إلى الله عز وجل كالتنفس من كثرة. كيف تتنفس أنت؟ كيف تأكل الطعام؟ كيف يقوم جسمك بوظائفه دون تكلف منك؟ الملائكة تعبدها على هذا النحو، فطرة لا تكلف فيها. هم أصلا ليست لديهم نفس يمكن أن تتشوف إلى ما فيها، ليست لديهم رغبات، مفطورون على الطاعة والعبادة، مفطورون على الانقياد لأمر الله عز وجل، لهم مهام عظيمة. إبليس كان معهم إلا أن نفسه كانت معهم أيضا، النفس الأمارة. الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة وفيهم إبليس بالسجود لآدم. السجود هنا انقياع لأمر الله، وفيه مظهر من التكريم لآدم عليه السلام، وليس العبادة لآدم. الملائكة عندما سجدوا سجدوا صياعا لأمر الله وليس عبادة لآدم عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا السجود أشبه بالنسبة لسلوكنا نحن بالقيام للقادم الكريم. دخل علينا رجل ذو مكانة وفضل وعلم فقمنا له، هذا القيام احترام ليس عبادة، ونحن مأمورون بأن نحترم ذوي المكانة الرفيعة علما وصلاحا وتقى وفضلا إلى آخر هنالك. فأمر الملائكة بالسجود لآدم فسجد. لماذا سجدوا؟ لأن شأنهم أن لا يعصوا الله تعالى ما أمره وأن يفعلوا ما يؤمرون. لكن إبليس الذي كانت له نفس تحس بالرغبات والشهوات أمارة بالسوء، غلبت نفسه الأمارة بالسوء كل مشاعر التقوى. الحسد الذي تأجج في قلبه تأجج ضد سيدنا آدم عليه السلام، أبى أن يسجد. قال له رب العزة: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. أي أن مادة خلق إبليس في نظره أسمى وأشرف من مادة خلق آدم، فكيف يقوم تعظيما له أو كيف يخر ساجدا احتراما له بينما هو يرى نفسه أسمى مكانة وأشرف منزلة؟ أنت عندما تؤمر من قبل رب العزة انصياعك لأمره واحترامك وتعظيمك لمصدر الأمر وليس الشخص ذاته، ربنا تبارك وتعالى يمنع ويمنح كما يشاء، وخزائن ملك الله عز وجل تحت تصرفه سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم حبيب، لا يجوز لنا أن نتصرف إلا وفق أمر من شرع وخلق، أما هو سبحانه وتعالى فلا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل. ومن أنت وأنا وهو وذاك والآخر ليقول يا ربي لما فعلت كذا؟ من؟ ليس من حقك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. هنا حل لإبليس سخط الله عز وجل فطرد من بين الملائكة. آدم عليه الصلاة والسلام وحواء أكرما فأدخلا الجنة لا مكافأة وإنما ابتداء إكرام، جنة وزعا فيها كلوا من كل ما فيها إلا تفشلوا، الشجرة هذه ممنوعة، أنا أريد أن أسأل نفسي وإياكم الآن، لو أننا قارنا المباحات بالنسبة للمحرمات أيهما أحلى؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ثم إنما حرم علينا الأشياء المضرة لنا المسيئة إلينا، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت تعرف. هو ما حرم علينا شيئا مما ينفعنا، إنما حرم علينا ما يمكن أن يهبط بمستوى بشريتنا أو أن يسيء ويفسد علينا عيشنا وسعادتنا. حقيقة مباحات كثيرة، وكل ما طلبت لك مجالات تصل إليه، ما تشتهي نفسك موجود، لكن خذ بالطريقة الصحيحة. هو ما حرم عليك أن تأكل، إنما حرم عليك أن تأكل خبيث الطعام. والدنيا كلها مليئة بالطيبات. ما حرم عليك أن تستمتع بالمرأة، لكن نظم لك الأمر، لأن العلاقة بينك وبين المرأة هي علاقة هادفة غرضها إنشاء أسرة تنشأ عنها، تنجب النسل وتكون سببا في استمرار النوع الإنساني. هذه الرغبة ليست مقصودة لذاتها، هذه الرغبة مقصودة لوظيفة. فربنا سبحانه وتعالى رسم لنا مسار السعادة ونظم لنا أمور حياته. ما يمكن أن يصل إليه أي إنسان تصل إليه أنت، لكن عبر قناة طاهرة نظيفة. هذه المحرمات تمثل في حياة آدم عليه الصلاة والسلام وفي الجنة تلك الشجرة. أرأيت إلى نفوسنا الدنيا كيف يسيل لعابها وتشتد رغبتها وتضعف إرادتها أمام هذه المغريات التي تسول لنا الخبائث وتزين لنا المضرات والمفاسد. هذه الرغبة الجامعة لدى المجتمع الإنساني إلى تلك الأمور المحرمة كانت بتلك القوة موجودة بسبب ابتلاء الله سبحانه وتعالى بآدم عليه الصلاة والسلام في نفسه نحو تلك الشجرة. البيان الإلهي يقول عن سيدنا آدم: فنسي ولم نجد له عزما. ربنا تبارك وتعالى جعل بقاء آدم عليه السلام في الجنة مرهونا بأن يحدد تمتعه في الجنة بكل شيء فيها ما عدا تلك الشجرة. ما الدور الذي مارسه إبليس مع آدم عليه الصلاة والسلام؟ الله أعلم به. إلا أننا نأخذ من بيان الله سبحانه وتعالى قوله: فنسي. ويقول أيضا في مكان آخر: وعطى آدم ربه فغوى. يا ترى هل عندما عطى أعطى متعمدا؟ يبدو من الآية الأخرى أنه عطى نفسه. على كل حال، آدم عليه الصلاة والسلام رتب الله تعالى عليه أن أي مساس بهذه الشجرة سيكون سببا في خروجه منها من الجنة. ولهذا الأمر حكمة عظيمة. ما ليدرك أبناء آدم عليه الصلاة والسلام وآدم عليه الصلاة والسلام ومن بعد أبناءه أن سعادة الإنسان وعناءه منوطة بطاعة مولاه، وأن شقاءه منوط بطاعة الشيطان، وأن عدوه في هذه الحياة إنما هو الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. أشار إلى هذا المعنى بقوله: هو أخرج أبويكم من الجنة، وهو سيكون سببا في حرمانكم من دخول الجنة دخولا خالدا لا على وجه الابتلاء. دخل آدم عليه السلام إلى الجنة على وجه الابتلاء الدخول الأول، لكننا بعد أن إجازة الامتحان ندخلها على وجه الجزاء، على وجه المكافأة، على وجه الإكرام، حيث لا واجبات وإنما تمتع ورضوان، طعام وشراب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ولا شيء ينغص عليك سعادتك، بل إن السعادة لك تتجدد وتتنوع بإكرام الله سبحانه وتعالى لمن صبر في هذه الحياة. فأنت إذا لم تتخذ الشيطان عدوا وهو عدو، وينبغي أن تعرف عداءه لك، لأنه كان عدوا وسيظل عدوا وسيموت عدوا وسيبعث عدوا، لكنه لن يزاحمك في الجنة مرة أخرى. لا خلاص، هو دخل ابتلاء يعني. اما الان اما بعد يوم القيامه خلاص بالبيت، بيت مخلوش في سقط.
اذا دخلها اول
مره دخل ابتلاء، ما هو الان ما يستاهل دخل ابتلاء؟ لماذا كما يماده الابتلاء؟ تسويم النفس، والشيطان له بتلك الشجره، الشجره لا وجود لها، لان الابتلاء لا وجود لها، تدخلها الان جزاء ومكافاه. انا احببت ان اذكر هذا الموضوع كله لاصل الى نتيجه. ما ذكر الشيء ثم اصل الى ما ذكر الشيء. اذا هناك شخصان خالفا او شخصيتان لنقل، الاولى ابليس امر بالسجود فتمرد واستكبر واعتذر، لم اقل لاسجد لمن خلقته من طين، بكل غطرسه وكبيره وادم عليه الصلاه والسلام ايضا خالف، فاكلا منها هو وزوجته من تلك الشجره، فبدت لهما سوءاتهما وتصفقا يقصفان عليهما من ورق الجنه، وعصى ادم ربه فخطا. هنا قال له ربه، قال لهما اهبطا، اهبطا من الجنه، لكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. لاحظ ان ادم عليه السلام لما بدت له سوءته هو وزوجته قال ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا. هناك معصيتان حدثتا، معصيه من ادم ومعصيه من ابليس. معصيه ابليس اعقبها تكبر وعتو وتأب على التوبة والندامة، ومعصية آدم عليه السلام أعقبها مباشرة باعتراف وإقرار بالذنب وتوبة ومناشدة لله عز وجل وبكاء أن يا ربي تب علينا. ربنا سبحانه وتعالى يقول عن إبليس أنه غفر، لكن المغفرة شيء والبقاء في الجنة شيء آخر، خلاص يبيطا منها. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. كلاهما عصى، إبليس عصى فعاقب معصيته تكبرا فحاقت به اللعنة إلى يوم القيامة، وآدم عصى لكنه ما أن شعر بخطر معصيته حتى خر على أعتاب ربي سبحانه وتعالى، ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا. قالوا المعصية الحقيقية ليست هي المخالفة، المعصية الحقيقية هي التكبر. الهلاك والشقاء والتعاسة ليست سببها النار، إنما سببها الإكرام والعتو والتكبر. لما تاب آدم غفر الله له، ولما عتى إبليس حاق فيه اللعنة. وقد قال الإمام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: قرب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا. آدم عليه السلام كان بين في الجنة يسمع أجمل ألحان الذكر والمناجاة لله عز وجل. هبوطه إلى الأرض كان سببا في حرمانه فيما يذكر الكتاب من تلك المتعة العظيمة التي كان يتمتع بها. كان يتمتع بصوت الملائكة وهم يسبحون ربهم ويثنون على مولاه سبحانه وتعالى، ويتواجدون يعني يظهرون حبهم وشوقهم إلى ربي سبحانه عز وجل بأعداد كبيرة. ورد في الحديث: أطت السماء حين تصدعت وتشققت، وأحق لها أن تعد، ما في السماء موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائم. السماء شبر، السماء جن كون، الله أعلم به ما هي في تكوينه، لكن هذا الجن عظيم يفوق تصوره الخيال، لا سبيل للخيال إلى تصوره. ذلك أنه سبحانه وتعالى يقول: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فالنجوم التي تراها كلها قد زين بها السماء الأولى الأقرب إلينا، وهو نسب سماوات طباق. هذه السماء جرم زين بتلك النجوم، قد غص بالملائكة الساجدين الراكعين المتعبدين لمولاهم سبحانه وتعالى. كان آدم يسمع تسبيح الملائكة ووجدهم وطوافهم حول العرش وهم يسبحون ربهم عز وجل. ينقل العبارة، وكما قلتكم هذا ليس من الحديث وإنما هو من كتب السماوية السابقة فيما تضمنت، ترى هل بقيت على ما وردت عن الأنبياء أم إنها خضعت شيء من التبديل والتحريف. جل الملك ملكنا، لولا ملكنا هلكنا، من مثلنا وأنت إلهنا، ومن مثلنا وأنت حبيبنا ومستغاثنا. الله أعلم، ترى هل هي ترجمة دقيقة، هي ترجمة ضعيفة، هي دقيقة في النقل والورود. نحن نقول لا نكذبها ولا نصدقها، ولكننا نقول إن فحوى الكلام أن آدم عليه الصلاة والسلام كان يستمتع بذكر الملائكة ووجدهم وحبهم بربهم سبحانه وتعالى وتسبيحهم، فلما هبط إلى الدنيا شعر بحرمان شديد. لم يكن الحرمان أشجار الجنة ولا فواكهها، ولكن الحرمان صوت الملائكة الذين كانوا يرددون تسبيح ربهم وتحميده وتكبيره والثناء عليه جل شأنه. فأوحى إليه آدم إليه تعالى: يا آدم ارفع رأسك وانظر إليه. فرفع رأسه فنظر إلى السماء، فنظر إلى الملائكة وهم يقصون حول العرش، جبريل رأسهم وميكائيل قبالهم يعني منشدهم. فلما رآهم سكن لهم وأمنوا. وقيل في تفسير قوله تعالى: فهم في روضة يحبرون من الحبور والسعادة، لكن أحد التفسيرات أنه كانت سعادتهم في السماع. يعني من دقيقتين كان أنا تكون شريط وطالبين الشباب إنهم يسجلوني وإن شاء الله راح أعمل لهم نسخة من هذا الشريط. أنا بيهمني الشيء اللي أبي أذكره هنا، يعني فعلا عندما تجلس مجلسا قد أخصص أهلهم وصفت نيتهم وأصواتهم النزية البديعة اللطيفة تردد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شمائله والتحبب إلى الله عز وجل وثناء عليه. ذكرتكم أن هناك في الأحوال فعلا صوت جميل ومعاني جميلة وقلب شفاف يسارع التأثر إليه، ماذا تتوقع؟ يعني مثل ما صار الشيخ محمد حامد، ماذا كنت تقول سبحانه؟ الشيخ محمد حامد رحمه الله تعالى جاء منتقدا، جاء ومخلص وصعب تصفح، لكن من الخلاص وقال أنا بيئم بالمعروف هنا عن المنكر، هدول جماعة مبتدعة يتقوا في الصحيح. دخل طبعا ما هم مبتدعة من السنة وجماعة، لكن هكذا فين جريبي الشيخ عمل هذا. أول ما دخل إلى المجلس الشيخ ابن نصر كان يعرف المصر فيه لأنه بعد يستأذن، دعا قال له مسعود واستعود واستعود حتى جلس إلى جانبه. المنشد اللي عم يسميه طوال كان يقول كان لذل رسوما فاستوى الشمس فزال، أبيات هذا مطلع ما نحفظ تنحفظ يا أمه. الشيخ عمر حامد أبيه شاعر وصاحب شفافية يفهم الشعر ويفهم الأدب ويتحسس الكلام الجميل، سمع في المعاني. الشيخ بقى صفاء المجلس وما جلس قوم يذكرون الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا خفتهم وغشيتهم وذكرهم الله. شفت توقع المجلس هذا بقى جاء الإنسان بالنية صادقة إلى يظهر بينها المنكر. ما أن سمع تلك الأبيات والسكينة قد غمرت هذا المجلس حتى تفجرت في قلبه معاني الحب لله عز وجل وصار بحالة عجيبة جدا، وانقلب الشيخ محمد حمد من ناقد إلى مريد. يعني لما طيب لما الشيخ أحمد الرفاعي يذكر أن الملائكة، طبعا هذا مظهر من المظاهر المؤثرة في الإنسان. هذا إذا اجتمع مع ناس يسبحون ويذكرون ويترنمون بمدح ربهم عز وجل، فكيف إذا كان المجلس مو بشر، ملائكة صفت نفوسهم ولم يكن هناك شيء يعاكرها بالأصل، لأنهم فطروا على محبة الله وعلى ذكره وعلى عبادته. شو بده يكون الوضع؟ بده يكون الإنشاد أو التسبيح أو المديح أرق وأعذر، لأن ما في شيء من كثافات النفس وشهواتها ومعاصيها يعكر صفة ذلك الذكر. فآدم عليه السلام حن إلى تلك المجالس، حن إلى سماع تلك المعاني، ويحبرون أن يسعدون. ليش يسعدون؟ بسماع تلك المعاني العذبة التي يترنم بها أهل الجنة. هل مقدم لذكرها يريد أن يصل إلى شيء مهم جدا من ورائها، وهي أننا إذا كنا في مجلس وصفت النية فيه وذكرنا الله عز وجل ثم قام إنسان ممن عدو صوته وصفى فؤاده وذكرت الكلمات ورقت وكانت في منتهى العذوبة، وجلس يذكرنا بالله وآلائه ونعمه، ويحبب إلينا السجود والركوع بين يديه، ويذكر لنا آلاءه ونعمه. شو سفينة تحلق ألواحنا وتصفو أفئدتنا وتترنم مسامعنا وقلوبنا تقص. هذا الذي يريد أن يصل إليك. قال: هذا أساس مقاصد العارفين في السماع والتواجد. فلسفة الإنشاد هذه هي الفكرة. في المرة الماضية قبل الدرس الماضي نزلنا الشريط، إن شاء الله بنسمعكم هذا الشريط إن شاء الله. جاء الله يرحمه أطراف حلاق بعد ما كان له حفل في دمشق إلى الجد رحمه الله، وكان الجد مريض قبل وفاته فتح المجيد، يعني أبعد أشهر تقريبا. جاء إلى الجد رحمه الله وأراد أنه يعني يعرف الجد، يعني يروق لو أن يسمع، فأنشد، لكن إنشاده كان يعني إنشاد طرب مو إنشاد روحي. وأخذ يتمايلون وبعض طالب الفقه، فالجد قاعد مثل اللي قاعد وصلنا عنه. بعدين لما شافوا صفقوا أخذ منهم الطلب ما أخذه، وضع قلبي وليك هاش أسكت. ثم تكلم كلام عن وظيفة الإنشاد. الإنشاد شيء ست دقائق أو سبع دقائق. تكلم عن وظيفة الإنشاد وأنه لون من الذكر والإرشاد. إنشاد المنشدين في مجالس الذكر ليس مجرد متعة جسدية أو متعة نفسية، مو هو شهوة كما يجري اليوم، لا، هو عبارة عن تحليق الروح في عذوبة المعاني وعظمة من نثني عليه، ومحاولة أن نثير في القلب زفور المحبة التي غلطت يوم قال ربنا سبحانه وتعالى لنا ونحن عبارة عن مجرد نسمات في عالم الذر ألست بربكم. تذكرهم بذلك النداء الرقيق المحبب إلى قلب كل إنسان عرف الله ولم تلوث مشاعره بمعصية الله، ولم تحجبه عن الله عز وجل كثافات المعاصي ومشوهاتها، يحن قلبهم إلى ألست بربكم. إيش ألست بربكم؟ ألست الذي خلقكم؟ ألست الذي ينعم عليكم؟ ألست الذي هداكم؟ ألست وما بكم من نعمة؟ فإذا كنا في عالم الذر سمعنا ذلك النداء فانطلقت حناجر الذر تقول بلى، تقر لربها سبحانه وتعالى بأنه الرب الذي لا إله غيره. وأنت اليوم في الحقيقة كل خلية في كيانك، كل ذرة في هذا الوجود تقول لله جل شأنه في كل لحظة بلى. ألا تخضع لحكمه؟ ألا تنصاع لأمره؟ ألا تدعن لنظامه؟ فهي إذا تقول بلسان حالها بلى. وهو الذي يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. جميع الزمان سعيد نفسي يقول: أنت عندما تقول لا إله إلا الله أو تقول سبحان الله أو تذكر الله، في الحقيقة هذا الفم الذي يذكر فم يتكرر في كل موجود
وفي كل ذرة وفي كل خلية، فأنت في الحقيقة تردد بفم الزمن وبفم المخلوقات كلها الحلقة الذكر التي أنت فيها، هي الكون كله، كله يقول لا إله إلا الله، كله. وهذا شيء صحيح. أليس كل هذا الكون، كل خلايا جسدك، كل ذات الوجود تخضع لحكم الله وتوضع للوظيفة التي أوجدها وهداها إليها الله؟ هذه الشمس وهي تجري في هذا الكون لينشأ الليل والنهار وتحصل الأربعة والعين ذلك، ألا تقول لربنا سبحانه وتعالى أدعوك لحكمك يا رب لا إله إلا الله؟ خلايا جسدك التي تتوسط وتتولد وتموت، ألا تقول آمنا بربنا وخضعنا لحكمه؟ ألا تسبح بحمده سبحانه وتعالى؟ كل شيء يسبح بحمده. فأنت عندما تسبح في الحقيقة أنت في حلقة الذكر ليس فيها 50 أو 100 أو 200، بل فيها كل هذا الجسد. نعم، هذا أساس مقاصد العارفين في السماع والتواجد. وهذا العطاء ما هو بالغصب المحرم. إذا رأيت المحبين قد أخذ منهم الحب ما أخذه، هنا لا بد من الإشارة إلى مسألة مهمة جدا، طبعا نحن تقييم وتنبؤ. أنا لا أعترض على إخواننا في حلقات الذكر، وليس لي من حقي أن أعترض، بل أنا إن وجدت حلقة الذكر أجد فيها متعة لروحي وفيها تقرب إلى الله عز وجل، ولكني أنتقد الرقاصين الذين يتحدث عنهم الشيخ قبل الصفحات، الذين خرجوا عن الذكر إلى الحركة والإيقاع والطرب وشهوة النفس. وأنا أقول لكم والله أنا بهذا الشيء بعيني رأيت مظاهر لهذا الأمر. كنت في مجلس من المجالس، يعني حلقة ذكر لكنها حلقة نجوم وقلة أدب. أنا ما أسمي هذا ذكر، والشيخ لا يعني هؤلاء، تأكد أنه لا يعني هؤلاء، ولكنه يعني أناسا تأججت في قلوبهم المحبة وتحركت في قلوبهم الوجد وأفقدوا السيطرة على أنفسهم، فهاموا بذكر الله عز وجل فصاروا في حالة فقدوا فيها السيطرة على أنفسهم. ظهر ذلك في شكل أو في آخر، هذا لا ينتقد عليه. والسبق أن تحدثت بكم عن حادث الجد رحمه الله تعالى في عمان، كيف كان في حلقة الذكر وصار معه أنه ما شارك معه في الحلقة، لكنه قام بعد ذلك مغلوبا على أمره مبين وأمسك بنفسه وسيطر على حركاته، يعني يقهر حالة الوجد التي كانت في قلبه ويسيطر عليها ما استطاع. فلما هدأت نفسه جلس. لكن إيقاعات الذكر خصت، كانت يعني عندهم بيعملوها إيقاعات معينة، بتبدأ هادئة بتزيد بتصل إلى درجة الهيجان، بعدين درجة بتبرد، بعدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له. خصت بهذا الشكل. الجد ما كان خاضع لهذه الإيقاعات، كان خاضع لإيقاعات أخرى في قلبه، لذلك هو ما سمعهم وما كان معهم، كان هو مع المذكور وليس مع الذاكرين، كان مع ربي سبحانه وتعالى. لذلك انتهوا من الذكر وجلسوا مدهوشين ومنظرون إليه وهو لا يزال في ذكر، حتى إذا هدأت حالة التأثر التي كان بها جلس. عندئذ الشيخ الذي كان يدير تلك الحلقة لكل الموجودين طلبوا منه الدعاء، وكان الساعة عجيبة جدا. هذا كان في عمان في عام 1965 فيما أذكر 66 قبل حجز الجيران. رحنا عادلنا إلى القدس صلاة ظهر ذلك اليوم. فأقول إنه هو كان مع المسؤول ما كان مع الذاكرين، ما كان مع الألفاظ، ما كان مع الألغام. الشيخ هنا يتكلم عن حالة الوجد التي أثارها السماع وأيقظها وحرضها، فصار في حالة من التأثر والحب والشوق إلى مولاه سبحانه وتعالى. قال: وهذا العطاء منه بالوقت المحرم كما يفهم بعض الجهلاء من موقوتي الفقراء. هذا عطاء يحصل لرجل يملك خاطره ولا يجول بقلبه وسواس ولا يلتفت الى عرض من اعراض الاكوان ولا يقصد الا الله جلت عظمته. ومن كان ملطخا باوصاف الوسواس والناس الطبع عليه ان يذكر الله محافظا على ادب القول والحركه. لاحظ كلامه، ادب القول والحركه. وما عندك حق ان تجي تنطق وتعمل اشياء مصطنعه، هذا لا يجوز. وان لا يخوض بحر الدعوه الكاذبه، يقصد بها الحركات المصطنعه التي يقومون بها ويدعي منزله القوم. الم يعلم، شوف ان يخوض الذين يتكلفون حركات في الذكر، يقول الم يعلم بان الله يرى والله غيور وبهذا القدر كفاية. يعني لا أريد أن أذكر أكثر من هذا الكلام. طبعا أنا أقول كلام الشيخ وهذا أنا يعني مذهبي، وهو مذهب كثير من العلماء. والواية تكلم عن هذه المسألة في كتابه السيرة وفي غير مناسبة. وعندما نقول هذا الكلام نقول عن حلقات الذكر التي تقوم الآن في دمشق وفي غيرها بارك الله بهم، ونحن نقول نظنهم مخلصين إن شاء الله تعالى، لكن نحذر من الدعاوى والتكلم الذي لا رصيد له ولا خطر. كما سمعنا الشيخ رحمه الله تعالى ويعمل في الكلام، أكيد هذا مو سوي شيء، هذا مو سلبي ولا سوي. هذا الإنسان هو شبه الطريقة الإنفاعية، الشيخ أحمد الإنفاعي هو الذي يقول هذا الكلام. وهذا الكلام يقوله كبار علماء التصوف، ونعم على هذا الكلام. أنت عندما تكون في مجلس ذكر يدير الله الصالحين حسن الظن بالجميع ولا تلتفت لأحد، خليك مع مين؟ مع المذكور، لا تكون مع هؤلاء، انسى الموجودين وكن مع من اجتمعوا له. نعم.
دكتور، احنا لا يمنع من ضحك من تطبيق يخالف العلماء، يعني مثلا صديقي جاء من السعوديه رجع من السعوديه فطلب انه يروح على ابن عربي مع صلاه الجمعه. فرحنا نستعرض لما تدور الحضره صار معه شو غثيان عملته لما صاروا يبسوا ويطلعوا وهذا. فقال لي العقل والفطره والدين يرتكب هذا الكلام. لا طبعا الظاهر. انا بلشت يعني دافع عن الموضوع.
أنا لا أدافع ولا عن
ماجي. أعتقد
عن تهاجم. لا عن ماجي، لا عن ماجي. أنا بعطيك قواعد. طبق القواعد. أنا لو تيجي نروح على مجلس الشيخ محي الدين العربي رحمه الله تعالى وقدس الله سره، لكن أنا أنت هو. أنا لا أطبق لك هذا. لأن المجلس المعقود هنا أنا مجلس لا أطبق. ولا نجلس. لا ما نقول، لأن جماعة يجتمعون على بدعة أبسط ما فيها الصلاة على أبوي النبي صلى الله عليه وسلم. لأن لكن لا تغش، معلش أنت الآن بدك تاخذ حكم، ماذا وقع عليك على نفس العالم؟ أنا أقول لك الصلاة على أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، بدك تعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالوالدين؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال بالصلاة على والديه. مجلس ينعقد على مثل هذه البدعة وفيه دعوة وفي أشياء، أنا ما أعلم. أنا أقول لك أخي تفضل في جامعة الوجود، قد يكون في أشياء مخالفة وقد لا تكون أشياء مخالفة. أن تدخل إلى هذا المجلس، أنا حكيت لك كلام واضح جدا ادخل مجلس الذكر وجبت هذا المجلس قل شئت اجلس ذاك جالسا شئت اجلس واقفا بأدب مثل ما قال الشيخ ولا تتكلف الوجد ثم ليكن قلبك مع المذكور ودعك من الاخر حتى نصم بالناس وانا وجودي مثل هذا المجلس علي انت اتذوق لذه الذكر ولا اعكر صفوه هذه اللذه بهذا الذي قد يكون مخالفا.
يعني دكتور نحن عم نكره الشغلات،
لو لما كنا عم نكره الشغلات، لكن الناس عم تجي عم تصحي عم تروح تستفيد دغري
عم
تروح
الشغلات،
عم تصحي نقدر نحط كل هذا الباطل، نحن ليش خلينا الباطل هذا حوالينا؟ ما ننكر عليه. صرنا نحط والله كاني انا بحكي بفهمه، ما يفهم انا لا انا كنت لا ما يفهم انا، قلت لك وجبت لي الذكر في ولا تكون معه، لانه غني انت، انت عارف مين المخلصين المستصفين مو هلا انا عندما اجد انا بدايه كلامي قلت لك شوف كلام الشيخ بدايته نسيته انت ولو كنت مع البدايه لما وصلت الى هذه الانتقادات قلت لك الناس لما بيكون في حاله ويد تظهر منهم حاله من التاثر لا يملكون انفسهم تجاهها انا ما عم بتكلم عن غيرك انا وجدت في مجلس صار في انشاد، صار في نوع من التاثر، صار في نوع من الوجد الذي تاثر به حاضر هذا المجلس، انا ما بدي اعكس كلامنا بمناقشات. انا عايش الان بساعه نشوه، ما بدي اقوم بساعه محادثه. فهم كلامي من اوله لاخره، ولا بضيف لكلامي ولا حرف. انت عم تضيف لكلامي كلام ما قلته انا. فاسمع كلامي، وجبت هذا المجلس. أنا أكون في هذا المجلس مع المذكور وأحسن الظن هؤلاء جميعا ويحلق قلبي مع كلمة لا إله إلا الله وذكرت لك مثال قلت لك يمكن اللي قاعد في قاعة ما تكلمنا معه ولا حكينا له لعل هذه قاعة يوم من الأيام تسمو به إلى صفاء الذكر والشيخ محمد الهاشمي رحمه الله تعالى لما جد يعني ذكر له ان العلماء ما وافقوا على هذا الشيء ان نحن مع العوام نرضى منهم بالتواجد ليصلوا الى المسجد نرضى منهم بالتواجد يعني هم صادقون في الاقبال على مجلس الذكر ما في شك انا اقول كل من حضر مجلس الذكر عند الشيخ احمد الحباس والشيخ بطان الشيخ رحمه الله تعالى انا اظن انه صادق في مجلسه لكن قد يتكلفون بعض الحركات التي لا تكون مناسبه من وجهه نظر الشيخ محمد الهاشمي رحمه الله تعالى ومن على منواله اننا نرضى من هؤلاء بشيء من التكلف الذي يمكن ان يفضي بهم يوما ما الى وجد حقيقي قال المنقادون للحق هنا الشيخ يضع قواعد هذه القواعد صارمة تستلزم منا حضور مجلس العلم ومعرفة القواعد الشرعية أي سادة كونوا مع الشرع لاحظوا معي كلام الشيخ يطلب من المريدين أن يخطئوا أنفسهم وتصرفاتهم وجميع نشاطاتهم الدينية والدنيوية لضوابط الحكم الشرعي أي أن عليهم يتعلموا ويتفقهوا في دينهم كونوا مع الشرع في آدابكم كلها ظاهرا تصرفات السلبية والسيئة وباطنا شؤون القلب الشاملة للإيمان والحب والغضب والكراهية والحقد والشهوة والحسد والكبر والضغينة كل هذه الأشياء يجب أن
تضبط قلبك بميزان حكم الشرعي فيها. فإن من كان مع الشرع ظاهرا وباطنا كان الله حظه ونصيبه، يعني كان ربنا سبحانه وتعالى هدفا له، وبالتالي فإن من أخلص لله في عمله نال من الله الرضا والثناء والثواب. ومن كان له الله حظه ونصيبه من جعله مهوا واحدا يعني رضا الله عز وجل كان من أهل مقعد صدق عند مليك مقصده. أي سادة منكم الفقهاء والعلماء أيضا، ولكم مجال واعظ ودروس تقرؤونها وأحكام شرعية تذكرونها وتعلمونها الناس. لا هو كلام الشيخ. الشباب والإخوة الذين يقتصر نشاطهم الديني على مجال الذكر دون مجال العلم الشيخ لا يقرهم عليها، يطلب منهم أن تكون مجالس الذكر جزءا من نشاطاتهم إلى جانب مجالس العلم. إياكم أن تكون كالمنخل يخلف الدقيق الطيب ويمسك لنفسه النخالة، وأنتم كذلك تخرجون الحكمة من أفواهكم ويبقى الغل في قلوبكم، تطالبون حينئذ بقوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. أي أنه رحمه الله تعالى يطلب منا أن نضبط أمورنا وتصرفاتنا وسلوكنا ودعوتنا ونشاطاتنا الدينية والدنيوية كلها بالقواعد الشرعية والضوابط الشرعية، مما يعني أن علينا أن نكون متفقهين وأن نحول فقهنا إلى سلوك وعمل ومقاصد ونوايا حتى تصفو قلوبنا وتستقيم تصرفاتنا. قال إذا أحب الله عبدا جعل في قلبه الرأفة والرحمة والشفقة لسائر المخلوقات، وعود كفه السخاء وقلبه الرأفة ونفسه السماحة، ووصله بنفسه حتى يستصيرها ولا يراها شيئا. العارف حزينا إذا فرح الناس كئيب من غير يأس، فرحه قليل وبكاؤه طويل مطلوبه محبوبه وهمه علمه وسلوكه. نكتفي اليوم بهذا القدر، نسأل الله أن يلهمني وإياكم الرشد والسداد وأن ينور بحبه قلوبنا ويستعمل بطاعته أبداننا ويرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم ويطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن شهادته ومحبته، إنه سميع مجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.